مع آيبوكاست، حين تقرأ كتابك بأذنيك.
الدموع لمحمد السباعي، تقدمها لكم إسراء كرمي. كان السكون سائدا في الغرفة الفسيحة، ونار الموقد المتضائلة تطرح على الجدران، وبين أرجل الموائد المذهبة ظلالا مضطربة تتتابع وتستبق بعضها أثر بعض. ووراء النافذة كانت السدفة تتراكم وتتكاثف في جو الطريق الخفاق بالرياح تحت سماء مكفهرة. ومن لوح الزجاج الأقرب إلى الموقد كان ينعكس شعاع على شخص رجل مستند إلى زاوية صفة الموقد، ومن الموقد ذاته كان ينبعث وهج متألق على إزار فتاة متكئة على كرسي لدى الزاوية الأخرى، وكان وجه الفتاة خافياً في ظل الموقد. أما الفتى فكان جميلاً مليح الطلعة، تستدير ياقته البيضاء حول رقبة ترعاء غلباء، وتضم بردته الزرقاء على قامة معتدلة هيفاء. تنظر الفتاة إلى هذه المحاسن فتجد لأثرها في نفسها لذة وسرورا مشوبا بكمد واكتئاب، ثم تستقر عينيها على وجه الفتى فتتشبث به كأن بها أحر الظمأ إلى غدير حسنه الرقراق. وكان لا يزال بالغرفة من بقايا الضوء المنصرم ما أراها مستدار وجهه البديع، وما كان قد عراه آنفا من هزال في وجنتيه ونحول وذواء في وردتيهما وذبول وتغضن في الجبين وشيء من الورم في الجفون. هنا يتحول الفتى عن موضعه قليلا فينظر من النافذة، وعينه مفعمة بالكرب والضيق، وإنها لتعلم ذلك، وإن كان وجهه محولا عنها فترسل ضحكة مكتومة خرساء. وكانت وقفته الآن تنم لها عن معنى السخط والقلق الباد على شفتيه ودلائل العزم والإصرار البادية على ذقنه. قال الفتى بصوت جاف فاتر فيه شيء من المناوأة والمنابذة، ولكن لهجته تنم عن حسن أدب ورقة، وهو مولي الفتاة ظهره وكأنما يخاطب زجاج النافذة. أتظنين أن رجلا وامرأة يستطيعان أن يعيش بلا مال ولا إراد؟ فلم تدر الفتاة أي الإحساسين كان يتغلب في نفسها على الآخر، اللذة أو الألم، فقالت بصوت خافت مختنق، ولكنني أقول إذا كان إيراد أحديهما أو مجموع إيراد الاثنين كافيا فليس من المهم أيهما الموسر وأيهما المعدم أو أيهما الأغنى وأيهما الأفقر. ويعقب هذا فترة سكوت، ثم تقول بصوت لجلج، هيات أترى ذلك في شيء من الأهمية؟ فأجاب، أجل إنه لمن أهم الأشياء عندي، ينبغي أن يكون للرجل من الثروة ما يكفي الاثنين، وإلا فلا حق له في الزواج مطلقا. هنا تشتبك يداها خلف خصرها النحيل بشدة، دليل التأثر العظيم، وتطرق حزينة مكتئبة. لقد آنست في لهجة الفتى أمارات الإصرار القوي الدال على أن كلامه كان يشمل شيئا أكثر من مجرد التعبير عن نظرية اجتماعية، كان يشمل ثقته التامة واعتقاده الشديد بصحة ما يقول، ما ألقى على قوله صبغة المبدأ الراسخ المتأصل. فيعتري الفتاة شبه دوار من فرط التأثر، فتغمض جفنيها الملتهبتين بسرعة لتحجب عن بصرها ما يبدو على ذقن الفتى من ذلك الخط الحاد الدال على منتهى الإصرار والعناد. وتقول الفتاة، إن الناس ليذهبون مذاهبا شتى في تقدير المبلغ الكافي لنفقة معاش الزوجين. قال ذلك بأدب وتلطف وقلبها يخفق ارتقاب جوابه على مقالها هذا. قال الفتى بجمود بعد فترة قصيرة وتحول نحو الغادة قليلا، وما مذهبك أنت في ذلك؟ كم ترين يكفي الزوجين؟ في هذه اللحظة كان لهيب النار الأحمر يلقي شعاعه الوهاج على ذيل مئزرها، ووقع بصر الفتى على ساقها المستدير وعلى إحدى قدميها اللطيفتين مستقرة على أسفل قائمة الموقد، وكانت بقية شخصها مستورة في الظل الأسود إلا جانبا من كتفها المكتنز البديع الاستدارة ووبيصا لماعا فوقه من شعرها الذهبي. فرنا إليها الفتى طويلا وعرته هزة فجائية وأحس بدنه ينمو ويتمدد لفرط اهتياج أعصابه، ولكن لقوة إرادته لم يبدو على ظاهره أدنى حركة تدل على القلق والاضطراب، وجعل الفتى ينتظر جوابها على سؤاله في أتم سكينة وهدوء. فترددت الفتاة في فكرها وهي تنظر إليه، لقد بدا سؤاله هذا في غاية السخافة والسخرية إذا أفرط حبها له وغرامها الذي لا يعرف حدا ولا غاية. كيف تقدر لعيشها معه مبلغا من المال وهي التي يكفيها معه أي شيء ولا شيء؟ في هذه اللحظة كان تيار شعورها الباطن الخفي المنساب تحت الطبقة الظاهرة من أفكارها، والذي كان يشوش هذه الأفكار ويصعب عليها طريق التعبير والإبانة، كان ذلك التيار الوجداني الخفي هو بالنص الآتي: أشهى لي وأحب أن أموت إلى أن أموت جوعا بين ذراعيك من أن أعيش يوما واحدا بعيدة عنك. هذا شعورها الباطن، فبماذا تجيب؟ إن تحديدها مبلغا قليلا في نظره خطأ كبير كتحديدها مبلغا عظيما، فسيراها على أي حال سخيفة غبية منقادة للعواطف الخيالية المتطرفة لا للحقيقة العادلة، جاهلة بما تتعرض له من هذا الموضوع الخطير، جاهلة بمسؤولية الحياة العظمى. وكانت تعلم فوق ذلك أن تحديدها مبلغا ضئيلا كان يثير أمام عينه صورة عيشة حقيرة ضنكة تجرح شعوره وتؤذي إحساسه وتملأه اشمئزازا وسخطا. أليس الفتى فقيرا قليل ذات اليد؟ بلى، لقد خبرها أنه فقير وإنها لتصدق ذلك، ولكنها تعلم أنه يقترض ويستديب ليستطيع أن يعيش ويلبس كما يلبس ويعيش الرجل المحترم. وهنا كرب بصرها على شخصه، فاستوعبت في نظرة واحدة حسن هندامه وجمال شارته، وقالت في نفسها: هذه الحلة بديعة، وهذا الحذاء الرقيق، وهذه السجائر الغالية، هذه المناعم والمتارف لا تصلح إلا له ولا يصلح إلا لها، فهكذا يعيش ويلبس، وإلا فلا، هكذا ينبغي أن تكون عيشته، وإلا فكل عيشة غيرها تكون خلوا من اللذة، قفرة من المتاع، عاطلة من البهجة والسرور والسعادة. ومع ذلك فلقد كانت مضطرة إلى تعيين مبلغ لا يؤوده ولا يبهضه، فتذكرت 200 جنيهات إيرادها في العام، ثم قالت في نفسها: وما أظن أن ربحه السنوي يقل عن 100. فأجابت أخيرا بصوت ضعيف خافت: إن الجواب على هذا لمن أصعب الأمور، لأن اعتقادي الشخصي أن الإنسان يستطيع العيش بأقل مبلغ من المال، ولكني أظن أن معظم الناس في مركزي يحددون مبلغ 300 جنيه في العام. فمد يده لقطح الشاي الموضوع على مائدة صغيرة إلى جانبه، وكان الشاي قد برد أثناء المناقشة في هذه الأغراض النظرية، فتناول القطحة وهو يقول بلهجة الهازئ: 300 جنيه في العام؟ ثم جلس بالقطح في زاوية من الأريكة المقابلة للفتاة وأقبل يقلب الشاي ببطء، وقال بتمهل وتريث: كم يكون ذلك في الأسبوع؟ 5 جنيهات و15 شلنا، أليس كذلك؟ خبريني ماذا تصنعين بهذا؟ منزل من بابه أصغر منزل، ثم الخدام. فقاطعته الفتاة قائلة: وما لزوم منزل كامل؟ وأي ضرورة للخدام؟ فقال بجفاء: لا أدري، ولكن شيمة الفتيات أنهن ينتظرن كل هذا عند أزواجهن. قالت: ليس كل الفتيات سواء. وكان يخيل للسامع أنه يسمع في صوتها الابتسامة التي كانت تضيء وجهها أثناء نطقها بهذه العبارة، فقال بسرعة: تريدين دورا في منزل؟ ولاح على صحيفة وجهه بارق سرور خاطف، ثم زال واستمر في قوله: نفرض دورا في منزل، أنت تريدين لذلك 30 شلنا في الأسبوع على الأقل، ثم 30 أخرى للخوان، فيبقى بعد ذلك 2 جنيه و15 شلنا لسائر مطالب الحياة. هذا بلا شك مبلغ يفي، قال الفتى: أنا لا أرى ذلك، أذكر الملابس. وأقبل بوجهه على النار مطرقا يفكر ويتدبر، وقد ثارت في أعماق نفسه ذكرى أليمة وخازة بشأن 5 جنيهات ثمن بدلة يطالبه به الخياط. وأحس أن في كلمته الأخيرة ما يدل على شيء من الإسراف والتبذير والأنانية، فأراد أن يمحو عنه الريبة، فقال:
ولا تنسي ما ينبغي للزوج أن يقدم إلى الزوجة من صنوف الملاهي وضروب المطار ومبلغ 300 في العام، لا يترك شيئا لذلك.
فوثبت الفتاة من مجلسها ووقفت منتصبة، أحد مرفقيها يلامس صفة الموقد وشعاع النار يفيض على شخصها ويغمره من قصرها النحيل إلى ذيلها، وصاحت:
ملاهي ومطارب؟ أي ملهات تريد المرأة إذا كانت تحب الرجل الذي تعاشره وتعايشه؟ الرجل نفسه لذتها وملهاتها ومطربتها، فحسبها انتظاره غائبا وتمريضه عليلا ومراقبته والنظر إليه منشغلا بواجباته وأعماله، أي لذة وملهات تبتغي بعد ذلك؟
فيرنس طفيان إلى ذلك القوام اللين الناعم ويصغي إلى تلك الكلمات التي كان يود لو تكون صادرة عن عقيدة راسخة، ولكن تربيته بالنساء عامة حملته على الظن بأن الفتاة توارب وتداهن جريا على عادة النساء من الشغف بإرسال الكلام الطنان المزغرف تأثيرا في نفس المخاطب، وكان رأيه في النساء أنهن جميعا كاذبات منافقات وغادرات خائنات متجرات في سوق الحياة بمحاسنهن، يبعن فيها ويشترين كأي سلعة. ولكنه مع كل ذلك كان يشعر في أعماق قلبه، وكان له قلب وإن كان قد انكمش وضمر وتقبد من قلة الاستعمال، بشره شديد ونهم حاد إلى فتاة تحبه لذاته، وإن فرط حدة هذا النهم قللت نفاذ بصيرته وأعمته عن غرائز الفتاة وطباعها، فضحك ضحكة خفيفة ثم قال: إنك لتنظرين إلى هذا الأمر الخطير نظرة خيالية روائية.
ماذا تريد بذلك؟
أنت تحسبين أن الزوجة تمحض زوجها الحب والمودة وتلازمه في الشدة والبلاء فيقتحمان الأهوال والأقطار جنبا إلى جنب إلى غير ذلك، وهنا يتآثب ثم يقول: ولكن رأيت الحب يذهب بذهاب المال، والحب لا يكون حيث الفقر والفاقة.
قالت الفتاة ولم تشأ أن تنفد رأيه وتنقد مذهبه، خشية أن يعود إلى اتهامها بالآراء الخيالية الروائية، ولكن 300 جنيه في العام لا تعد فاقة وفقرا، حقا إنها لا تكفي ما دام هنالك 2 فقط، ولكن متى جاء الأطفال كثرت المطالب وازدادت الحاجات.
أترى كثرة الأولاد من ضروريات الحياة؟
كلا، لا أرى ذلك البتة.
ألا ترى أن أجل نعم الزواج هي قلة الذرية؟
بلا شك.
وهنا ينهض من مجلسه ويدخل يديه في جيبه، وهي أكبر مناعم الحياة الزوجية بلا ريب. يعقب ذلك سكوت، ويلبث الفتى أثناءه قلقا مترددا دقيقة أو 2، ثم يضحك ضحكة مرة قاسية ويقول:
ولو رزقت الأولاد لكرهتها، وأي شيء أسوأ من أن يدخل المرء داره فيفاجئه الأطفال بالصراخ والعويل